اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين
يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على إمامنا العاشر في سلسلة الأئمة الاثني عشر إمامنا وسيدنا أبي الحسن علي بن محمد الهادي ورحمة الله وبركاته. سلام على قائم آل محمد، سلام عليكم. حديث الساعة، حديث زهرائي بحسب التوقيت المحلي لمنطقة الظهور، الحلقة السابعة. إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول لسدير الصيرفي: يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه، واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك. والباقر صلوات الله وسلامه عليه قالها لأبي خالد الكابولي وهو يحدثه عن خروج قوم بالمشرق: أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. قائم آل محمد، سأبقى على قارعة الطريق حتى تنقطع الأنفاس، أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. في الحلقة الأولى من حلقات هذا البرنامج قدمت لكم مقدمة تشتمل على إضاءات وملاحظات مهمة جدا. في الحلقتين اللتين بعدها، في الحلقة الثانية والثالثة، أجبت على سؤالين. الأول منهما بخصوص أحمد الشر أبو محمد الجولاني، والثاني منهما بخصوص ما يجري في سورية الآن. ثم دخلت في ذكر المعطيات التي تشكل تراكما في المعلومات والتفاصيل، وحدثتكم عن هذه الجهة، وبدأت بأول تلك المعطيات، إنه العلو الإسرائيلي الثاني، فكانت الحلقة الرابعة والخامسة والسادسة أجزاء ثلاثة في تناول هذا الموضوع وشيء من تفاصيله. في هذه الحلقة، وهي الحلقة السابعة، سأعود لإكمال ذكر ما بقي من المعطيات التي إذا ما اجتمعت شكلت تراكما معرفيا. إنها الاحتمالات التي تكون لها مقدمات عقلية. المقدمات التي تكون لها مبادئ منطقية، ومر الكلام في كل ذلك، لا أريد أن أعيده لضيق الوقت. سأشرع في هذه الحلقة بذكر الثورة الإيرانية، الثورة الخمينية الإسلامية الإيرانية، بدأت بداياتها منذ سنة 1963 للميلاد. هدأت وعادت بعد ذلك في نهاية السبعينات حتى تحقق انتصارها في أوائل سنة 1979 للميلاد. هذا الموضوع تحدثت عنه مرارا وكرارا وبنحو من التفصيل في حلقات خاصة بهذا الموضوع. يمكنكم أن تعودوا إلى تلكم الحلقات كي تطلعوا على التفاصيل الكاملة. فأنا هنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل، إنما هي إشارات سريعة بحسب ما يسنح به المقام. الكتاب الذي بين يدي غيبة النعماني. النعماني متوفى سنة 360 للهجرة. وهذه طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى، قم المقدسة. في الصفحة 81 بعد 200 إنه الحديث 50 بسنده، بسند النعماني، عن أبي خالد الكابولي، عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبونه فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا، ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم، قتلاهم شهداء. أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر، وصاحب هذا الأمر هو إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. هذه الرواية من أمهات الروايات لمتانة رصفها ولدقة نقلها للمعلومات ولوضوحها. هذه هي الثورة الخمينية الإسلامية الإيرانية. بالنسبة لي لا مجال للشك، على الأقل من وجهة نظري، في أن الرواية هذه في الثورة الخمينية الإسلامية الإيرانية. أنا لا أعلم الغيب، لا أعرف ماذا سيجري في المستقبل، لكنني أستطيع أن أعلم بمعطيات الماضي ومعطيات الحاضر. بحسب معطيات الماضي ومعطيات الحاضر المتوفرة لدينا، فليس هناك من حالة في تاريخنا الشيعي، وتحديدا في التاريخ الإيراني، فالإمام يتحدث هنا عن شيعته لا يتحدث عن غيره، والمشرق هو المشرق الإيراني، إنه مشرق العراق، لأن الحديث إما أن يكون عن مشرق المدينة حيث كان الإمام الباقر يعيش هناك، وإما أن يكون الحديث عن مشرق العراق، عن مشرق الكوفة، لأن الكوفة عاصمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ولأن شيعة الأئمة كانوا في الكوفة، فتكون الأحاديث بلحاظ ما هم عليه. وعلى أي حال، فمشرق العراق ومشرق الحجاز واحد. إذن الحديث عن مشرق العراق ومشرق الحجاز عن المشرق الشيعي، إنها إيران، لأن الكلام عن المشرق الملاصق، فباكستان أيضا تقع في مشرق العراق ومشرق الحجاز، ولكن باكستان بعيدة، نتحدث عن مشرق يلاصق العراق وعن مشرق يلاصق الحجاز. فإيران تلاصق العراق بنحو مباشر، وتلاصق الحجاز كذلك ما بينهما مياه الخليج، فهي في مشرق الحجاز. التفاصيل التي ذكرت في الرواية لا تنطبق إلا على أحداث الثورة الخمينية الإسلامية الإيرانية، وقد فصلتها بالوقائع والتواريخ في الحلقات المختصة بها، لا أجد وقتا كي أفصل الكلام. كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق. هذه المفردة لابد أن نقف عندها، يطلبون الحق. حينما نتحدث عن المعصوم وعن حق يتحدث عنه المعصوم بخصوصه، بخصوص المعصوم، يكون الحق مطلقا. ولكن حينما أدعو إلى الحق أنا، أو تدعون إلى الحق أنتم، أو أنني أطالب بالحق، أو أنكم تطالبون بالحق، فإن الحق سيكون هنا نسبيا بحسبي أو بحسبكم. والحق درجات، فإنني لو طالبت بالحق بدرجة ضعيفة يقال عني من أنني طالبت بالحق، ولو دعوت إلى الحق بدرجة ضعيفة يقال عني من أنني دعوت الناس إلى الحق، لأن الحق مع غير المعصوم يكون نسبيا. لماذا؟ لأننا لا نملك معرفة مطلقة، وحينئذ ستكون معرفتنا بالحق نسبية، وكذلك فإن معرفتنا بالباطل هي الأخرى نسبية. ومن هنا فإن براءتنا نسبية، وولايتنا نسبية كذلك. فحينما تأتي الروايات تتحدث عن غير المعصوم وتقول من أنه يدعو إلى الحق، من أنه يطلب الحق، فهذا أمر نسبي. حينما يمدح المعصوم شيعيا من الشيعة فإننا لابد أن نفهم عبائر المديح بنحو نسبي. على سبيل المثال، لو أن المعصوم قال عن أحد أصحابه بأنه ثقة، بأنه صادق، هذا أمر نسبي بالنسبة للشيعي. حينما نصف المعصوم بأنه صادق فهنا سيكون الكلام مطلقا، المعصوم صادق على الإطلاق. أما أنا حتى لو وصفني المعصوم بأنني صادق فالصدق عندي نسبي. لماذا؟ لوجود النقص الذاتي عندي. هذه قضية ذاتية، المعصوم ذاتا لا يتطرق إليه النقص، فحينما نصفه بأنه صادق فهو صادق بنحو مطلق. لكنني حينما أوصف بأنني صادق فهذا أمر نسبي. قد لا أنوي الكذب ولكنني أنسى، فحينما أتحدث بمعلومة ناقصة تضطرب الأفكار عندي، قد أنقل بحسب فهمي وفهمي ليس كاملا، فأنا صادق بنحو نسبي، وهذا ينطبق على كل أوصاف المدح والقدح. حينما نتحدث عن غير المعصوم، أما المعصوم فلا يوجد قدح في فنائه، وإنما يوجد مدح، والمدح سيكون في مستوى الإطلاق، سيكون مطلقا. كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق، يطلبون الحق بحسب زمانهم، بحسب مكانهم، بحسبهم هم. وهذا الكلام يجري على سائر الشيعة، فحينما يقال من أن فلانا الشيعي على الحق لا يعني أنه على الحق بالإطلاق، وإنما على الحق بالتقييد، بحسبه، بحسب معرفته، بحسب نيته، بحسب عقيدته. مدارك الناس مختلفة، ولذا في يوم القيامة فإن الله يحاسب العبادة بحسب مراتب عقولهم، لذا فإن الناس لا يحاسبون بحساب واحد، العقول مختلفة، فالحساب أيضا سيكون نسبيا بحسبنا، كل شخص بحسب عقله، بحسب معرفته، بحسب نيته. إنما الأعمال بالنيات، هو هذا الذي أتحدث عنه، لأن النيات مختلفة، درجاتها متباينة، مضامينها على رتب وعلى مراق. فمن هنا ستكون النيات أيضا نسبية، فهذا المعنى لا بد أن يلتفت إليه، وهذا من الخواص المهمة في معارض كلامهم، لفهم كلامهم. كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبونه فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم، هم لا يدخلون في حرب وإنما يتهيئون لحرب سلطانهم، لحرب الشاه، فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه. وهذا كله جرى، لقد تنازل الشاه للثورة الخمينية تنازلات كبيرة جدا، حتى تنازل عن بعض ألقابه إلى هذا الحد، ووضع كبار المسؤولين في زنزانات سجونه إرضاء للثوار، وأعطى وأعطى وتنازل، ولكنهم رفضوا، الثوار رفضوا، الخميني روح الله رفض. فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يقوموا، حتى ينهضوا بأمر الحكم، حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم. قتلاهم شهداء. وهنا يفتح الإمام الباقر طريقا آخر، وهذا يعاضد ما تحدثت به عن الحق النسبي. هناك طريق سيكون أفضل من طريقهم، ولكن الحق فيه أيضا سيكون حقا نسبيا، لا يوجد حق مطلق إلا عند المعصوم صلوات الله عليه. عند غير المعصوم مهما كان ذلك الإنسان فإن الحق عنده سيكون نسبيا. لماذا؟ لأنه لا يمتلك علما مطلقا، علمه نسبي، معرفته نسبية، عقله نسبي، إدراكه نسبي، بصيرته نسبية. إذن هناك طريقان، هناك طريق المشرقيين الإمام الباقر مدحه وتحدث عن حق يدورون حوله، هذا الحق نسبي يخالطه الباطل، علمنا يخالطه الجهل، هدايتنا تختلط بضلالنا. يصطرع في دواخلنا، يصطرع علمنا مع جهلنا، وهدانا مع ضلالنا، وحكمتنا مع سفاهتنا. هذا إذا كنا نمتلك علما وكنا على هدى وكنا على حكمة. يختلط صوابنا بخطأنا، ويختلط عدلنا بظلمنا، ولذلك ما من مجموعة تحكم قبل القائم صلوات الله عليه إلا وتكون ظالمة، والظلم هنا يكون نسبيا أيضا. فهذه المجموعة يكون ظلمها أكثر من هذه، وتلك المجموعة يكون ظلمها أقل من تلك التي سبقتها، وهكذا. فالرواية هذه حدثتنا عن الثورة الإيرانية الخمينية، ومن أنها على حق الراية الخراسانية ستنبثق منها، ستنبثق الراية الخراسانية من هذه الثورة. وأنتم تعرفون، أخاطب الذين يتابعون برامجي، وأنتم تعرفون أن الراية الخراسانية ليست هي الأهدى. نحن إذا أردنا أن نطلع على الرايات في مرحلة العلامات الحتمية، عندنا الراية الأهدى راية اليماني، وعندنا الراية المهتدية راية الخراساني، وعندنا الراية الضالة راية السفياني، وعندنا الراية الأضل إنها الراية البترية في النجف، راية مراجع النجف وكربلاء، هذه هي الراية الأضل. ولذا فإن الإمامة يبدأ بقتالها وبعد ذلك يقاتل السفياني. فالإمام يتوجه إلى العراق حيث تبدأ حربه مع أضل الضلال، لذا سيقاتل مراجع النجف وكربلاء، سيقاتل الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء لأنها تحمل الراية الأضل، ألا لعنة الله عليها. بعد القضاء على الراية الأضل يتوجه الإمام إلى الشام لحرب الراية الضالة، إنها راية السفياني. أعود إلى حديث المشرقيين، فحقهم نسبي، وليس في أعلى الدرجات. لو كان في أعلى الدرجات لما فتح الإمام الباقر طريقا آخر. أما إني لو أدركت ذلك، لو أدركت الثورة الخمينية الإسلامية الإيرانية لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر، لاستبقيت نفسي. لا يراد منها أنني أحافظ على صحتي، لو كان الإمام يريد هذا المعنى لقال: أما إني لو أدركت ذلك لأبقيت نفسي. الإمام قال لاستبقيت نفسي، وفارق بين الإبقاء والاستبقاء، وأنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل لأنني قد شرحتها كرارا ومرارا والوقت يجري بين يدي سراعة. أحاول أن ألخص المطالب، فعندي الكثير والكثير من المطالب المهمة، والمهمة جدا. نقرأ في الجزء 57 من بحار الأنوار للمجلسي المتوفى سنة 1111 للهجرة، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، صفحة 216. إنه الحديث 37 عن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما. إمامنا الكاظم يقول: رجل من أهل قم يدعو الناس إلى الحق، يجتمع معه قوم كزبر الحديد. الزبر هي القطع، كقطع الحديد. وهذا وصف للشجاعة وللصبر والمصابرة، وهذا الأمر كان واضحا في الثوار الإيرانيين الخمينيين، كان واضحا. رجل من أهل قم يدعو الناس إلى الحق، الحق هنا نسبي، هذا لا يعني أنه على الحق مطلقا، إنه غير معصوم، فقد يكون على درجة قليلة من الحق ويصدق هذا الكلام بحقه. نحن نتحدث عن غير المعصوم، وإلا إذا درسنا تأريخ روح الله الخميني في سنواته الأخيرة وجه دعوة إلى رئيس الاتحاد السوفيتي آنذاك غورباتشوف، وجه إليه دعوة كي يقبل على دراسة كتب ابن عربي، أن يقبل هو أو الذين عنده. وابن عربي في ميزان العترة الطاهرة ناصبي ضال كافر ملعون لعنة الله عليه. فهذه دعوة إلى باطل. فحينما تتحدث الرواية عن أن الرجل القمي هذا يدعو الناس إلى الحق، إنها دعوة إلى الحق بدرجة نسبية، ولا يوجد بين الشيعة من يدعو إلى الحق بدرجة مطلقة. هذا أمر خاص بالمعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لأن صاحب الدعوة إلى الحق أيا كان أكان من الأموات أم كان من الأحياء، إنه يدعو إلى الحق بنية سليمة بإخلاص، لكن معلوماته محدودة، عنده نقص في العلم، عنده نقص في المعرفة، وحينئذ ستكون دعوته ناقصة أيضا، وسيكون الحق الذي يدعو إليه ناقصا. من هنا قال لنا أئمتنا صلوات الله عليهم، من أن إيماننا زمان غيبة قائم آل محمد سيكون ناقصا، ديننا ناقص في غيبة الإمام، إيماننا ناقص. هذه حقيقة لابد أن نعرفها، ولابد أن نقيم عقائدنا وفقا لهذه الحقيقة، ولابد أن نفهم النصوص المعصومية وفقا لهذه القواعد. هذه هي معارض كلامه. أنتم الذين تريدون أن تفهموا النصوص وفقا لقواعد علم الأصول، إنكم تفهمون النصوص بعيدا بعيدا عن بيعة الغدير. حينما تفهمون النصوص وفقا لأصول الفقه وفقا لعلم الكلام، وتختارون النصوص وفقا لعلم الرجال، إنكم تطعنون محمدا وآل محمد برماح الغدر، برماح الخيانة. الحوافر التي ركضت على صدر الحسين هي أهون عليه من هذا الذي تقومون به، لأن صدر الحسين ركضت عليه حوافر الخيول لأجل أن يستمر منهج الكتاب والعترة على أحسن وجه. أنتم ماذا فعلتم؟ دمرتم هذا المنهج. أخاطب الشيعة الطوسيين في النجف وكربلاء وفي كل مكان، ما تفعلونه هو أشد على الحسين من وقع الحوافر، وهذا الذي ينشده الرواديد والشعراء هو أشد على الحسين من وقع حوافر الخيول على صدره، لأنه يتفرع عن العقائد الطوسية القذرة، لأنه يتفرع عن الثقافة الطوسية النجسة، إنها ثقافة نجسة تعاند منهج العترة الطاهرة. رجل من أهل قوم يدعو الناس إلى الحق، إلى حق نسبي، لا يوجد حق مطلق يستطيع شيعي زمان الغيبة أن يدعو إليه. يجتمع معه قوم كزبر الحديد لا تزلهم الرياح العواصف، ولا يملون من الحرب، ولا يجبنون، وعلى الله يتوكلون. هذا كله مدح، وهذا المدح لهم ولقائدهم. فهؤلاء يتصفون بهذه المواصفات لأنهم يتمسكون بدعوة قائدهم إلى الحق. لكن الرواية في آخرها اشتملت على مفتاح من مفاتيح الفهم في الروايات والأحاديث. هذا هو نحن القول، هذه معاريض كلامهم. ماذا قالت الرواية؟ والعاقبة للمتقين. بعد كل هذا الذي تقدم، رجل من أهل قوم يدعو الناس إلى الحق، إلى حق نسبي، يجتمع معه قوم كزبر الحديد لا تزلهم الرياح العواصف. الرياح العواصف هي الفتن المثارة ضدهم، إن كانت تلك الفتن داخلية أو كانت تلك الفتن خارجية. هذه الرواية تتحدث عن وقائع الثورة ولا تتحدث عما بعد الثورة. ما بعد الثورة بدأت مرحلة الدولة. في مرحلة الدولة تأتي هذه العبارة والعاقبة للمتقين. هذه العبارة مفتاح لفهم تفاصيل الواقع الإيراني. هذه العبارة إذا ما تتبعناها في الكتاب الكريم فأين ترد؟ إنها ترد دائما في مواطن اضطراب الفتن، في المواطن التي يسقط فيها أناس ويعلو فيها أناس، مثلما حدثتنا الروايات عن أننا سنساط سوط القدر، مثلما يساط القدر ما هو موجود من طعام مطبوخ في القدر، حينما يساط المرق وقت طبخه، أتحدث عن مرق اللحم، حينما يساط بالمسوط، المسوط آلة لسوط القدر، حينما يساط مرق اللحم بالمسوط، فماذا تخبرنا الروايات؟ من أن أعلانا سيكون أسفلنا، ومن أن أسفلنا سيعود أعلانا، حتى يعود أعلاكم أسفلكم وأسفلكم أعلاكم. في سورة الأعراف في الآية 27 بعد 100 بعد البسملة وما بعدها، دققوا النظر، دققوا النظر معي. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون إنها الأيام العصيبة التي مرت على بني إسرائيل حينما كانوا في مصر تحت سلطة فرعون. قال موسى لقومه في تلك الأحداث الساخنة، قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إذن هناك من يصعد وهناك من ينزل، وهناك من يهتدي وهناك من يرتد، وهناك من يموت ويخرج من هذه الحياة. قد يموت على هدى، قد يموت على ضلال، والعاقبة للمتقين. من هنا وردت الأحاديث الشريفة، وحتى في نصوص الأدعية من المندوبات في تعقيبات الصلاة أن يدعو الإنسان لنفسه بحسن العاقبة، من مندوبات التعقيبات بعد الصلاة، إن كان بلسانه أو بلسان الأدعية التي تحدثت عن هذا المضمون. سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فماذا قال موسى لبني إسرائيل؟ استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فهذا المفك المعنوي، هذا المفتاح، العاقبة للمتقين، وردت في هذه الساحة، في هذا المجال. هذا في سورة الأعراف. إذا ذهبنا إلى سورة هود، في سياق قصة نوح النبي وفي سياق غرق قومه ونجاته مع الذين آمنوا معه، إنها الآية 48 بعد البسملة من سورة هود والتي بعدها. قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. يتوجه الخطاب إلى رسول الله بعد ذكر قصة نوح والطوفان. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر 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 إن العاقبة للمتقين. مثلما تقلبت الأمور بنوح وقومه، لقد غرق الجميع، لقد غرقت زوجته وغرق ولده، الجميع غرقوا ولم ينجوا من الغرق إلا القليل. وهذا قد جرى في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ارتدت الأمة وخرجت من الإسلام، ارتدت الأمة إلا ثلاثة، ورجع بعد ذلك قليل التحق بالثلاثة، الثلاثة سلمان والمقداد وأبو ذر. وهذا الكلام موجود في البخاري وفي مسلم، لا بهذه الصيغة التي ذكرتها. حينما تتحدث الأحاديث في البخاري ومسلم عن حوض رسول الله يوم القيامة، ومن أن الصحابة سيطردون ويؤخذون إلى جهنم، لماذا؟ لأنهم قد ارتدوا على أدبارهم القهقرة. الأحاديث في البخاري ومسلم هكذا تقول. فاصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذه المرة الثانية التي تأتي هذه العبارة في الكتاب الكريم، المرة الأولى في سورة الأعراف، المرة الثانية في سورة هود، المرة الثالثة وهي الأخيرة في سورة القصص. أين جاءت؟ جاءت في سياق الحديث عن عاقبة قارون، وقارون هو قريب موسى من أقرباء موسى، وكان محبا لموسى، ولكنها الفتن. فجرى الذي جرى على قارون، الآية الثانية والثمانون بعد البسملة من سورة القصص والتي بعدها. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، الذين تمنوا أمواله وقصوره وكنوزه من بني إسرائيل لما خسف به وبقصره وأمواله. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. تأتي الآية التي هي موطن الشاهد، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلاحظون أن التعبير هذا ورد في الكتاب الكريم في المواطن التي تكون الأحداث مضطربة، والناس ما بين مرتفع يعلو بهداه وما بين نازل يهوي بضلاله. الأكثر سيذهبون إلى الضلال، قليلون أولئك الذين سيرتفعون بهداهم ومعرفتهم. هذا المفك يخبرنا بأن الأحداث بعد الثورة في مرحلة الدولة ستتقلب الأمور، لا يعني أن المسار سيخرج عن الحق النسبي. الدليل أن الراية الخراسانية ستخرج من هذه الثورة، لكنها ليست هي بالراية الأهدى. الراية الأهدى هي الراية اليمانية، وهذا واضح في كلمات العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. فحينما نأتي إلى الرواية ونقرأها، رجل من أهل قم يدعو الناس إلى الحق، إلى حق نسبي، يجتمع معه قوم كزبر الحديد لا تزلهم الرياح العواصف، هذا زمن الثورة، ولا يملون من الحرب ولا يجبنون وعلى الله يتوكلون والعاقبة للمتقين. فإن الأمور ستتبدل، ستتغير، سيهتدي أناس، سيضل أناس، ستتفرق الناس، الأمور قلب حول. إذا أردتم أن تعرفوا الحقائق فلا بد أن تعرفوها بهذه الموازين، بهذا المنطق. نذهب إلى فاصل.
يا أحكم الحاكمين، يا أعدل العادلين، يا أصدق الصادقين، يا أطهر الطاهرين، يا أحسن الخالقين، يا أسرع الحاسبين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أشفع الشافعين، يا أكرم الأكرمين، سبحانك يا لا. يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا حرز من لا حرز له، يا غياث من لا غياث له، يا فخر من لا فخر له، يا عز من لا عز له، يا معين من لا يا أنيس من لا أنيس له، يا أمان من لا أمان له، سبحانك يا لا الغاف خلصنا من.
لست في مقام التفصيل، سأعود إلى هذا الموضوع في مقام آخر أحدثكم عنه بنحو موسع. هذا الكتاب الذي بين يدي هو من كتب السنة، من كتب أتباع سقيفة بني ساعدة، كتاب الفتن لنعيم بن حماد. نعيم بن حماد توفي سنة 229 للهجرة. الكتاب قديم، من الكتب القديمة ومن أفضل كتب المكتبة السنية في موضوعه. الروايات فيه مختلطة، وروى عن العترة الطاهرة، لكن النصوص لا تخلو من اختلال، وهذا هو سبب تضعيف الكتاب عند علماء السنة، لأنه روى كثيرا عن العترة الطاهرة صلوات الله عليها. على أي حال، هذا الأمر ليس مهما، ليس مهما كي أثيره في هذه الحلقات. هذه الطبعة التي بين يدي طبعة مكتبة الصفا ميلادي، ميدان الأزهر، القاهرة، مصر. في الباب 41 تحقيق أحمد ابن شعبان محمد ابن عيادي. في في الباب 41 في الصفحة 97 بعد 100 رقم الحديث 889 بسند نعيم بن حماد عن مجاهد عن تبيع قال. الأحاديث السنية أنا لا أعتمد عليها، ولكن إذا جاءت موافقة للواقع مطابقة لما جرى أو يجري على الأرض فهذا يعني أن الحديث صادق، وهذا يعني أن الحديث صادر من الجهة التي تحمل العلم الإلهي الحقيقي، إنها الأحاديث التي تكون قد صدرت عن محمد وآل محمد صلوات الله عليه. ماذا يقول هذا الحديث؟ والحديث لم يرد في سنده أنه قد نقل عن النبي أو عن العترة الطاهرة، لكن انطباقه على أرض الواقع يشير إلى صحته. سيعوذ بمكة عائذ فيقتل. قد يقول قائل بأن عبد الله ابن الزبير عاذ بمكة أيضا، حينما قتله الحجاج، الحجاج قتله بعد أن رمى الكعبة بالمنجنيق، الحوادث التاريخية المعروفة. التي جرت بين الصحابة وأبنائهم. فهذه الحوادث جرت بين عبد الله ابن الزبير وعبد الملك ابن مروان. سيعوذ بمكة عائذ، الحديث هنا لا علاقة له بعبد الله بن الزبير. لماذا؟ لأن الحديث يتناول موضوعا يكون قريبا من زمان ظهور الحجة بن الحسن. أقرأ الحديث عليكم. سيعوذ بمكة عائذ فيقتل، ثم يمكث الناس برهة من دهرهم. يمكث الناس برهة من دهرهم، أي أن الذين عاصروا هذه الواقعة سيبقون أحياء. الرواية ما قالت ثم بعد برهة من الدهر، قالت ثم يمكث الناس، نفس الناس الذين حدثت الواقعة الأولى في زمانهم سيدركون الحادثة الثانية، ثم يمكث الناس برهة من دهرهم، ثم يعوذ عائذ آخر بمكة. إذن الرواية لا علاقة لها بعبد الله بن الزبير. من هو هذا العائذ الآخر؟ فإن أدركته فلا تغزونه. لماذا؟ إذا أدركت العائذ الثاني فلا تحارب. لماذا؟ فإنه جيش الخسف، يعني أن جيش الخسف سيكون في زمانه، وجيش الخسف هو خسف بالجيش السفياني في بيداء المدينة. وهذا المعنى ورد في الأحاديث الشيعية والسنية. مرادي ما يرتبط بجيش الخسف. إذن الحديث هكذا يقول: هناك عائذ يعوذ بمكة فيقتل، ثم يمكث الناس برهة من دهرهم. الناس هم الذين حدثت الواقعة الأولى في حياتهم. يعني هناك من الناس من أدرك واقعة العائذ الأول سيبقى حيا حتى يدرك واقعة العائذ الثاني. العائذ الثاني هو إمام زماننا. سيعوذ بمكة عائذ فيقتل. هذا العائذ هو جهيمان العتيبي، العنوان الرئيس في تلك الواقعة، لكن العائذ الحقيقي الذي يراد هنا هو محمد بن عبد الله القحطاني الذي ادعى أنه الإمام المهدي وادعي له ذلك. هو ادعى وادعي له ذلك. العلاقة ما بين إجهمان العتيبي ومحمد بن عبد الله القحطاني إنها علاقة مصاهرة. فمحمد ابن عبد الله القحطاني كان متزوجا من أخت جهيمان العتيبي، سيعوذ بمكة عائذ، وقد لجأوا سنة 1979 في السنة نفسها التي انتصرت فيها الثورة الخمينية الإسلامية الإيرانية. لما انتشر الخبر في بادئ الأمر اتهموا الإيرانيين من أنهم وراء هذا الموضوع، ولكن الإيرانيين لا علاقة لهم بهذا الموضوع. هذه قضية وهابية سلفية سنية صرفة بالكامل. سيعوذ بمكة عائذ فيقتل، وقد قتل محمد ابن عبد الله القحطاني، قتل في المسجد الحرام. جهيمان العتيبي ألقي القبض عليه وأعدم بعد ذلك. الرواية تتحدث عن عائذ يقتل في مكة. محمد بن عبد الله القحطاني هو الذي قتل في المسجد الحرام. سيعوذ بمكة عائذ فيقتل، ثم يمكث الناس برهة من دهرهم. هذا يعني أن الزمان بحسب الرواية أن الزمان ما بين واقعة جهيمان وما بين الظهور الشريف كما نتمنى بمقدار عمر إنسان. بل ربما يكون أقل من ذلك. ثم يمكث الناس برهة من دهرهم. الذين كانوا يدركون الواقعة ما كانوا في المهد مثلا، أو ما كانوا في بطون أمهاتهم، وإنما كانوا يدركون الواقعة، كانوا كبارا، كانوا شبابا، كانوا فتيانا. سيعود بمكة عائد فيقتل، ثم يمكث الناس برهة من دهرهم، ثم يعود عائد آخر بعد فترة زمانية، بعد أن يمكثوا برهة من دهرهم ثم يعود عائد آخر. هذه ثم تشير إلى مرحلة زمانية أخرى، ولكن الكلام عن الناس هم، فإن أدركته فلا تغزون فإنه جيش الخسف. رجاء اعرضوا لنا التسجيل الصوتي لخطاب جهيمان العتيبي بعد أن لجأ هو والقحطاني ومن معهم إلى المسجد الحرام. لا نمتلك الكثير من الوثائق، هذه بقايا الوثائق.
لا كثير من الإخوان يسكنون حياتهم، البيعة بعد البيان.
المتحدث الثاني هذا هو جيمان العتيبي. الحادثة مفصلة، وهناك حلقات مختصة أيضا تحدثت فيها عن هذه الواقعة وتفاصيلها، يمكنكم أن تعودوا إليها كي تعرفوا الكثير والكثير مما تجهلونه عن هذه الواقعة. قضي عليهم وألقي القبض عليهم. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول الذي يخبرنا عن عملية إلقاء القبض عليهم.
وبدأوا يتجهون من غرفة إلى غرفة حتى وصلوا إلى آخر غرفة،
لآخر لحظة، لآخر دقيقة قبل أن نمسكهم ونطلعهم، كانوا يسفكوا دماء وكانوا يقتنصوا كل فرد يحاول الاقتراب منهم. ما استسلم أحد استسلام، كلهم مسكوا مسك، والحمد لله رب العالمين.
وإلى الفيديو الثاني. كان الأمر الشاغل لهم بعد أن عقدوا بيعتهم، بايعوا محمد بن عبد الله القحطاني على أنه الإمام المهدي، فبعد أن بايعوه كان الأمر الشاغل لهم هو أن يصل إلى مسامعهم خبر جيش الخسف، فهذه العلامة الأكيدة التي ستقنع الناس خارج المسجد بأن محمد بن عبد الله القحطاني هو المهدي، وكانوا ينتظرون هذه العلامة. جهيمان والذين كانوا معه كانوا يعتقدون فعلا هذا هو المهدي، لم يكونوا يكذبون. حكاية شيطانية معقدة، قلت لكم عودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع ستطلعون على العجب العجاب في هذه الواقعة. فكانوا ينتظرون أن يصل خبر الخسف إلى مسامعهم، ولكن الخبر ما وصل وهجموا عليهم. الكوماندوز الفرنسيون هجموا عليهم مع القوات السعودية والأردنية، هجموا عليهم، قتلوا من قتلوا، وألقوا القبض على من استطاعوا أن يلقوا القبض عليه. إلى الفيديو الثالث. رجاء اعرضوا لنا صورة جهيمان العتيبي. هذا هو الرجل الذي خطط للعملية كلها من بداياتها إلى نهاياتها. ألقي القبض عليه وأعدم بعد ذلك، قتل بعد أن ألقوا القبض عليه. أما العائد الذي تتحدث عنه هذه الرواية هو محمد بن عبد الله القحطاني، قتل في داخل المسجد الحرام. رجاء اعرضوا لنا صورته والتي هي له بعد أن قتل. بعد أن قتل أخذت له هذه الصورة. اعرضوا لنا الصورة. هذا هو محمد بن عبد الله القحطاني الذي قيل عنه بأنه هو الإمام المهدي. هذا هو العائد الذي عاد بالمسجد الحرام. رجاء نترك الصورة على الشاشة كي أقرأ الرواية وتصوروا معي، تصوروا معي معنى هذه الرواية. سيعود بمكة عائذ فيقتل. هذا هو أمامكم. سيعود بمكة عائذ فيقتل، ثم يمكث الناس برهة من دهرهم. الناس الذين عاصروا الواقع يعيشون مقدارا من الزمان. ثم يمكث الناس برهة من دهرهم، ثم يعود عائذ آخر. يعود عائذ آخر بعد أن عاد العائذ الأول، ولكن بعد برهة الدهر من زمان الناس أنفسهم. ثم يعود عائذ آخر، فإن أدركته فلا تغزونه، فإنه جيش الخسف. والغريب أن الأمر الذي كان ينتظره هذا الرجل المقتول القحطاني كان ينتظر الخسف، لكن الخسف ليس له، ليس علامة له، وإنما سيكون الخسف علامة للعائد الثاني. إنه إمام زماننا قطعا. هذه الروايات لم تنقل بالدقة عن المعصوم الذي نقلت عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أو عن عترته الأطهار، لكنها تنقل لنا حقيقة واضحة. ماذا تقولون؟ هذه الرواية تنطبق على أرض الواقع أو لا؟ خصوصا إذا ما رجعنا إلى غيبة النعماني. نحن ماذا قرأنا في رواية المشرقيين؟ ثورة المشرقيين انتصرت في أول سنة 1979، وحادثة جهيمان العتيبي حدثت في أواخر سنة 1979. ما ماذا قالت رواية المشرقيين؟ أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر، يعني من زمان ثورة المشرقيين إلى زمن الظهور هناك فترة زمانية لا تتجاوز عمر الإنسان. ألا تلاحظون التطابق في المعاني والمضامين؟ أما إني لو أدركت ذلك، هذا كلام إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر، يعني أن الإنسان قد يدرك زمان الظهور. متى؟ إذا كان معاصرا لأحداث الثورة الخمينية الإيرانية الإسلامية. والكلام هو هنا، إذا كان الإنسان معاصرا لواقعة جهيمان العتيبي ومحمد بن عبد الله القحطاني فإنه سيمكث برهة من دهره، يمكن إن لم يسبق إليه الموت أن يدرك زمان العائد الثاني بمكة، والذي علامة الخسف تشير إليه. سيعود بمكة عائد فيقتل، قتل العائد الأول، ثم يمكث الناس برهة من دهرهم، ثم يعود عائد آخر، فإن أدركته فلا تغزونه فإنه جيش الخسف، فإنه جيش الخسف، يعني فإنه الذي يكون الخسف علامة له، وإلا فإن جيش الخسف مذموم في الأحاديث السنية والشيعية على حد سواء. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه، وأبلج بهم عن سبيل منهاجه، وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه، فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه، وألبسه الله تاج الوقار، وغشاه من نور الجبار، يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته. مر الكلام عن الثورة الإيرانية التي حدثت وتحققت منتصرة في بداية سنة 1979 للميلاد، وكذلك الكلام عن العائد الذي يعود بمكة، جهمان العتيبي ومحمد بن عبد الله القحطاني، وكان ذلك في أواخر سنة 1979 للميلاد. قرأت ذلك من كتاب الفتن لابن حماد المتوفى سنة 229 للهجرة. هناك كتاب آخر يتحدث في الموضوع نفسه، إنه كتاب الملاحم، هذا كتاب الفتن لابن حماد المتوفى سنة 229 للهجرة، وكتاب آخر من كتب المكتبة السنية كتاب الملاحم. كتاب الملاحم لابن المنادي المتوفى سنة 336 للهجرة، أيضا من الكتب القديمة. هذه الطبعة طبعة أمير قم المقدسة بتحقيق الشيخ عبد الكريم العقيلي. صفحة 304، إنه الباب 43. رقم الحديث 54 بعد 200. خطبة منقولة عن أمير المؤمنين بسنده، بسند ابن المنادي، عن الأصبغ ابن نباتة، شخصية شيعية معروفة، خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بالكوفة، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال، خطبة طويلة. تعرضت لخلل في النقل، أذهب إلى موطن الحاجة من هذه الخطبة، سأقرأ الخطبة عليكم مع أنني أعتقد أن اضطرابا في نقل هذه الخطبة، أن اضطرابا حدث في نقل الألفاظ، وأن اضطرابا حدث في ترتيب الجمل، لكننا نستطيع مع كل ذلك أن نتلمس بعضا من المعاني الواضحة التي تحققت على الأرض، وبالنسبة لي لا أجد لها تفسيرا إلا الوقائع التي سأشير إليها من خلال متابعتي للنصوص ومتابعتي لوقائع التاريخ. ماذا يقول أمير المؤمنين في خطبته هذه التي خطبها بالكوفة؟ يقول في جانب منها: ويح الفراخ، ويح الفراخ، عن أي فراخ يتحدث؟ يبين لنا أمير المؤمنين: ويح الفراخ، فراخ آل محمد. هذا التعبير يأخذني إلى ما جاء في أحاديث العترة صلوات الله عليها في وصف مدينة قوم بأنها عش آل محمد. إلى أين تلجأ الفراخ؟ تلجأ الفراخ إلى عشها. فالإمام هنا يتحدث عن فراخ آل محمد، أين عشه؟ هم يخبروننا في رواياتهم وأحاديثهم بأن قوم هي عش آل محمد، ففراخ آل محمد يلجؤون إلى عش آل محمد. قد ينطبق هذا على المعنى الجغرافي، لكن المراد الأصل هو المنهج القمي. المراد الأصل هو المنهج القمي، والمنهج القمي ليس منهجا جغرافيا مثل ما جاء في كلمات أئمتنا أهل قوم ومن قال بمقالتهم، إنه المنهج القمي هو المنهج الزهرائي. أتعلمون أن من أسماء قوم في ثقافة العترة الطاهرة من أسمائها الزهراء، مدينة الزهراء. فمثلما قوم عش لآل محمد، من أسمائها المدينة الزهراء، مدينة الزهراء. فمن هنا، من هنا يخرج المنهج القمي الزهرائي اليماني، من هنا يخرج أهل قوم ومن قال بمقالتهم. أما أهل النجف وأهل كربلاء فمن هناك تخرج المقالة البترية الضالة، كذبوني كذبوني، هذه أحاديث أهل البيت، أنا لا أحدثكم بحديث السياسة ولا شأن لي بها، مع أنني مطلع على تفاصيل السياسة في كل زواياها وزواريبها، لكنني لا شأن لي بالسياسة حينما أحدثكم حديث محمد وآل محمد. هذه كلماته، هذا ما هو كلامي. ويح الفراخ، فراخ آل محمد، من خليفة، من حاكم، من خليفة جبار عتريف. العتريف هو الظالم الذي يكون ظلمه قبيحا جدا، إنه ظالم شديد الظلم قبيح الظلم مخيف، هذا هو العتريف. ويح الفراخ، فراخ آل محمد، من خليفة جبار عتريف مترف. مترف، هذه الأوصاف تنطبق على صدام تمام الانطباق، خصوصا حينما أضافت الخطبة صفة مترف، لأن صداما كان يعيش حياة من الترف والبذخ إلى أبعد الحدود. ويح الفراخ، فراخ آل محمد، من خليفة. الكلام هنا عن شباب شيعة العراق، سيأتي الكلام، سيأتي الكلام، سيأتي الكلام. ويح الفراخ، لا تعبأوا بشرحي، ولكن خذوا شرحي معينا لكم، لأنني خبير بشرح هذه الروايات، فخذوه معينا لكم وأنتم احترموا عقولكم واحكموا بعقولكم على هذه المضامين وعلى الذي عايشتموه على أرض الواقع. ويح الفراخ، فراخ آل محمد من خليفة جبار عتريف مترف مستخف بخلفي بعترتي. أمير المؤمنين يقول مستخف بخلفي، خلف أمير المؤمنين في العراق حسين وصدام، هذا هو أول البعثيين الذين جاءوا في انقلاب تموز 1968، هو أول البعثيين الذين تحدثوا علنا ضد الشعائر الحسينية، هو أول البعثيين، كان يعقد الندوات في بغداد وغير بغداد ويهاجم الشعائر الحسينية. وهذه الحكاية معروفة للذين عاشوا تلك الأيام، وذاقوا ويلاتها. بعد ذلك صدام نفذ ما كان يقوله في تلك الندوات، فكان في تلك الندوات يستخف بالشعائر الحسينية، وهو استخفاف بنحو مباشر وغير مباشر بسيد الشهداء، مستخف بخلفي. وماذا بعد؟ وخلف الخلف. أما خلف الخلف فهو إمام زماننا، فصدام لا يؤمن به ويسخر من عقيدة الشيعة بإيمانهم به. ويح الفراخ، فراخ آل محمد من خليفة جبار عتريف مترف مستخف بخلفي وخلف الخلف. وبالله لقد علمت تأويل الرسالات وإنجاز العدات وتمام الكلمات، ركة في التعابير هنا. قلت لكم الخطبة تعرضت لخلل. وبالله لقد علمت تأويل الرسالات وإنجاز العدات وتمام الكلمات، وليكونن من أهل بيتي رجل يأمر بأمر الله، قوي يحكم بحكم الله، وذلك بعد زمان مكلح مفضح يشتد فيه البلاء وينقطع فيه الرجاء ويقبل فيه الرشاء. الرشاء الرشوة. قلت لكم الخطبة تعرضت لخلل. هل هذا المقطع من جملة المقاطع التي تعرضت لخلل التقديم والتأخير؟ هل أمير المؤمنين يتحدث هنا عن إمام زماننا؟ فحينئذ لابد أن الجملة هذه ستأتي متأخرة، لأنني سأقرأ عليكم شيئا يرتبط بأحداث تقع قبل الظهور، وليكونن من أهل بيتي رجل يأمر بأمر الله، قوي يحكم بحكم الله. إذا كان المراد بهذا المعنى على الإطلاق أنه يأمر بأمر الله بنحو مطلق، فهذا هو الإمام المعصوم، قوي يحكم بحكم الله، فهذا هو الإمام المعصوم. أما إذا كان المراد من هذا الوصف شيعي من الشيعة، هاشمي من الهاشميين، قطعا سيكون الكلام نسبيا. مساحة هذه النسبية قد تكون واسعة وقد تكون ضيقة، كلام نسبي. نستمر في قراءة كلمات الخطبة. أمير المؤمنين تحدث عن فراخ آل محمد، وقلت لكم إن الفراخ تأوي بعد ذلك في نهاية أمرها إلى عشها، فهؤلاء فراخ آل محمد. أين عشهم؟ عشهم هو عش آل محمد. ولم نجد في كلماتهم أن وصفوا مكانا بأنه عشهم إلا مدينة قم. وليكونن من أهل بيتي رجل يأمر بأمر الله، قوي يحكم بحكم الله، وذلك بعد زمان مكلح مفضح. إنه مكلح من ثقافة العترة ودينها، ومفضح بسبب الثقافة الناصبية ودين النواصب. مكلح مفضح يشتد فيه البلاء، وينقطع فيه الرجاء، ويقبل فيه الرشاء. فعند ذلك، عند وجود هذا الرجل الذي يحكم بحكم الله، هذا الرجل القوي، إذا كانت الجمل في موضعها، فعند ذلك يبعث الله عز وجل في ذلك المقطع الزماني، هذا كتاب سني ما هو بكتاب شيعي، وهذا النص ليس موجودا في كتبنا الشيعية، المصدر الأصل لهذا النص هو هذا الكتاب، كتاب الملاحم لابن المنادي المتوفى سنة 336 للهجرة. هذا النص ليس موجودا في كتبنا الشيعية، المصدر الأصل لهذه الخطبة هو هذا الكتاب. إذا وجدتم هذه الخطبة في كتاب آخر، أكان سنيا أم كان شيعيا، فإما أن المؤلف نقل من المصدر الأصل أو من كتب نقلت عنه، وإلا فإن المصدر الأصل هو هذا. مثلما عودتكم دائما، أنا آتيكم باللبن من ضرع أمه، آتيكم بالمصادر الأصلية، إنني لا أقنع بالمصادر الفرعية إلا إذا لم تكن المصادر الأصلية متوفرة لدي، فأعود إلى المصادر الفرعية التي نقلت عنها مضطرا. فعند ذلك يبعث الله عز وجل رجلا من شاطئ دجلة، من شاطئ دجلة أي من العراق. نحن نتحدث في أجواء إمام زماننا، وأمير المؤمنين كان يخطب في الكوفة في العراق، فحينما يحدثهم عن دجلة إنها دجلة العراق، فعند ذلك يبعث الله عز وجل رجلا من شاطئ دجلة. لماذا؟ لأمر حزبه. العراق يبعث هذا الرجل من شاطئ دجلة، إذا كان الحديث عن صدام، وأنا أعتقد من أن الحديث عن صدام، فصدام من تكريت، وتكريت تقع على شاطئ دجلة، وصدام كان في بغداد، ومن هناك تصدر القرارات والأحكام والأوامر، وبغداد على شاطئ دجلة. فعند ذلك يبعث الله عز وجل رجلا من شاطئ دجلة لأمر حزبه، فهذا الرجل قائد حزب، رئيس حزب، إنه حزب الخراء الذي حدثتكم عنه في الحلقات المتقدمة، إنه حزب البعث، الحزب الخرائي. فعند ذلك يبعث الله عز وجل رجلا من شاطئ دجلة لأمر حزبه يحمله الحقد على سفك الدماء. هل تعرفون أحدا في تاريخنا يوصف بهذا الوصف؟ إنه وصف دقيق لشخصية صدام الذي كان مصابا بمجموعة من الأمراض النفسية الشديدة التي تجعله عاشقا لسفك الدماء. يحمله الحقد على سفك الدماء، قد كان في ستر وغطاء. صدام في أيامه الأولى حينما كان نائبا للبكر كان العراقيون يحبونه، لأنه لم يكن قد أسفر عن وجهه، كان يباشر عمله مع أجهزة المخابرات بنحو سري، إنما أسفر عن وجهه حينما صار رئيسا، وكان ذلك في تموز سنة 1979. ألا تلاحظون أن الحوادث كلها في سنة 1979؟ الحوادث مترابطة، وحدثتكم بعض الشيء عن سنة 1979 من أنها كانت مجمعا لعقد الأحداث وسلاسلها. فكان الناس يرسمون صورة جميلة لصدام الذي كان مترفا جدا وكأنه عارض أزياء، في كل ليلة يخرج صدام على شاشة التلفزيون في سنوات نيابته لرئاسة مجلس قيادة الثورة، في كل يوم يخرج علينا ببدلة جديدة من طراز فاخر، وحذاء جديد، وربطة عنق جديدة، وقميص جديد، وساعة جديدة في كل ليلة كان كعارض الأزياء، حتى صار الخياطون الذين يخيطون للناس بدلاتهم يكتبون في قائمة الأسعار خياطة القاط مثلا بعشرة دنانير. المراد من القاط البدلة الكاملة، الطاقم الكامل، الطقم الكامل، يعني البنطال والجاكيت. وخياطة قاط السيد النائب بعشرين دينار، هذا كان يكتب في محلات الخياطة في بغداد وغير بغداد. فكان صدام بالنسبة للناس في ستر وغطاء، إن من كشف وجهه كاملا متى؟ حينما صار رئيسا. هذا لا يعني أن الناس بأجمعهم لا يعرفون حقيقة صدام، أتحدث عن عامة الشعب، وإلا فالمثقفون الأكاديميون السياسيون المعارضون للنظام البعثي يعرفون حقيقة صدام، لكنني أتحدث عن عامة الناس. فأسفر لهم عن وجهه الكالح القبيح حينما صار رئيسا، بعد أن عزل البكر صار رئيسا في تموز 1979 للميلاد. قد كان في ستر وغطاء، فيقتل قوما هو عليهم غضبان شديد الحقد حران في سنة بخت نصار. وصدام كان يشبه نفسه في الإعلام وفي التثقيف الحزبي، يشبه نفسه بنبوخذ نصر، ببخت نصر، حتى أنه حينما أعاد بناء آثار بابل كان يكتب اسمه على الصخور وعلى الطابوق الذي بنيت به آثار مدينة بابل زمان صدام، مثل ما كان يفعل نبوخذ نصر في زمانه. الآثار التي بنيت في مدينة بابل أعاد صدام بناءها، كان يكتب على طابوق البناء من أن الإنجاز تم في زمان رئاسة صدام حسين. هذا الأمر يعرفه العراقيون. وكان صدام يشبه نفسه ببخت نصر أو نبوخذ نصر من جهة أن نبوخذ نصر هو الذي غزا فلسطين وهو الذي قهر اليهود وجاء بالسبي اليهودي إلى أرض بابل. هو يشبه نفسه بنبوخذ نصر من هذه الجهة. ولا بد أن تعرفوا من أن نبوخذ نصر كان طاغية مجرما، المعطيات المتوفرة لدينا من الألواح الرقمية ومن الآثار المتبقية من الزمان البابلي تشير إلى أن نبوخذنصر كان من الطغاة. هو كصدام وربما أشد، وصدام يعرف هذا. صدام قليل الثقافة لكن جيشا من المثقفين إذا أرادهم أن يكونوا في خدمته يتوفرون لديه في اللحظة التي يريدها. فيقتل قوما هو عليهم غضبان شديد الحقد حران في سنة بخت نصار، يسومهم خسفا ويسقيهم كأسا. هنا في هذه النسخة ويسقيهم كأسا مصبرة، وهذا التعبير موجود في لغة العرب، أي يحكمهم بالإعدام، هذه هي الكأس المصبرة. ولكن في هذا الكتاب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، موسوعة حديثية كبيرة معروفة من الموسوعات الحديثية المعروفة في المكتبة السنية، للمتقي الهندي المتوفى سنة 975 للهجرة. هذه الطبعة طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان بتحقيق محمود عمر الدمياطي. هذا هو المجلد الذي يشتمل على الجزئين 13 و14. في الجزء 14 في صفحة 51 بعد 200 رقم الحديث 39672. لقد نقل الخطبة هذه عن كتاب الملاحم لابن المنادي، فهذا المصدر نقل عن هذا المصدر. يبدو أن النسخة التي نقل عنها لم ترد فيها كلمة مصبرة، وإنما وردت فيها كلمة مصيره، مصير هذا الرجل الموجود في نسخة الملاحم التي عندي هو هذا: ويسقيهم كأسا مصبرة سوط عذاب وسيف دمار. فهنا سوط عذاب وسيف دمار، إذا أردنا أن نعرب هذه الكلمات هذا تفسير بياني، يقال له تفسير بياني، يقال له عطف بياني، العطف البياني الذي يكون عطفا من دون حروف. في العربية العطف على نحوين، هناك عطف النسق حيث يكون هناك تناسق في الكلام بواسطة الحروف، وهناك عطف بياني يكون من دون حروف وهو عطف تفسيري توضيحي، لكن الكلام يكون ضعيفا. ويسقيهم كأسا مصبرة سوط عذاب وسيف دمار، الذي جاء في كنز العمال يسومهم خسفا ويسقيهم كأسا مصيره، مصيره سوط عذاب وسيف دمار، وهذا أليق بالبلاغة والفصاحة. مصيره، مصيره سوط عذاب وسيف دمار. فيبدو أن النسخة الصحيحة هي هذه التي نقل عنها المتقي الهندي المتوفى سنة 975 للهجرة، نقلها عن كتاب الملاحم لابن المنادي. فيقتل قوما هو عليهم غضبان، شديد الحقد حران، في سنة بخت نصر، يسومهم خسفا ويسقيهم كأسا، مصيره مثل ما جاء في كنز العمال، مصيره سوط عذاب وسيف دمار. وهذا هو الذي جرى على صدام، جرى على حكمه وعلى شخصه. مصيره سوط عذاب، هذا جرى على شخصه، وسيف دمار جرى على حكمه. ثم يكون بعده، بعد أن يهلك هذا الطاغي، ثم يكون بعده هنات وأمور مشتبهات. ألا إن من شط الفرات إلى النجفات بابا، إلى القطقطانيات، هذه المناطق معروفة في التاريخ، إنها المناطق القريبة من النجف، أعالي الفرات الأوسط. ألا نقول في العراق الفرات الأوسط؟ أعالي الفرات الأوسط، هذه المناطق في دائرة المنطقة المقدسة عندنا في العراق، ما بين كربلاء والنجف والكوفة، في دوائر هذه المناطق. ثم يكون بعده هنات، وفي بعض النسخ هنات، والمعنى واحد. ثم يكون بعده هنات وأمور مشتبهات. ألا إن من شط الفرات إلى النجفات بابا، إلى القطقطانيات، في آيات وآفات متواليات، يحدثن شكا بعد يقين. التقلبات التي حدثت من بعد 2003 أحدثن شكا بعد يقين، أحدثن شكا بعد يقين في كل شيء. تولدت الشكوك في دين العترة الطاهرة، تولدت الشكوك في رجال الدين الذين كانوا مقدسين عند الشيعة، تولدت الشكوك في الأحزاب الشيعية الدينية السياسية القطبية التي كانت مقدسة عند الشيعة، تولدت الشكوك في وجود إمام زماننا، تولدت الشكوك في العلاقة الشيعية ما بين شيعة العراق وشيعة إيران، شيعة العراق الذين يحبون شيعة إيران حبا شديدا، صار الآن في شيعة العراق من يبغض الشيعة الإيرانيين. تولدت الشكوك في حكومة إيران التي كان العراقيون ينظرون إليها بعين القداسة والإجلال، تولدت الشكوك في كل شيء. الأمور قلب حولوا. ثم يكون بعده، بعد 2003، بعد صدام، هنات وأمور مشتبهات. ألا إن من شط الفرات إلى النجفات، بابا إلى القطقطانيات في هذه المنطقة المقدسة، إنها عاصمة الشيعة وهي عاصمة العباسيين أيضا. أتحدث عن العباسيين في حكمهم الثاني، في حكمهم المعاصر الذي يكون بعد صدام، بعد هذا الطاغية. في آيات وآفات متواليات يحدثن شكا بعد يقين. تستمر الخطبة، يقوم بعد حين، من هو؟ قائم آل محمد، يعني أن الأحداث هذه تقع قبل القائم. يقوم بعد حين، حين إنها فترة زمانية ليست طويلة، إنها البرهة التي تحدث عنها حديث العائد الذي يعود بمكة، حديث المشرقيين في غيبة النعماني، لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. فبعد حين من الزمان، بعد هذه الوقائع، يقوم بعد حين تبنى المدائن وتفتح الخزائن وتجمع الأمم. وأنا أعتقد أن الأصل يبني المدائن ويفتح الخزائن ويجمع الأمم، فالمهدي هو جامع الأمم. قلت لكم الخطبة تعرضت إلى تقديم وتأخير في الجمل والعبارات، فيها خلل واضح، لكنها بالإجمال تخبرنا عن أمور ليس لها من ذكر في التأريخ. وحينما أقول لكم ليس لها من ذكر في التأريخ، إني أحدثكم حديث الخبير بما جرى في التأريخ، لا أحدثكم حديثا جزافيا. لا يوجد شيء من هذا في كتب التأريخ، هذا الشيء قريب من الذي عايشناه وعاصرناه. ويح الفراخ، ويح الفراخ، فراخ آل محمد، سيلجؤون إلى عشهم، إلى عش آل محمد. كل هذا حدث في زماننا. في آخر الخطبة هكذا يقول أمير المؤمنين بحسب ما نقل ابن المنادي في ملاحمه: ألا إن ذلك كائن على رغم الراغمين، والحمد لله رب العالمين. هذه التفاصيل وغيرها، الخطبة طويلة. ألا إن ذلك كائن على رغم الراغمين، والحمد لله رب العالمين. وقت الحلقة صار طويلا، فماذا سأصنع لهذا الوقت الذي يجري ويجري وأنا أجري معه؟ سأترك الحديث إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، ستطلعون على الكثير والكثير من الحقائق. هذا البرنامج مشبع بالحقائق، أريد أن أجعله حجة عليكم كي تعرفوا أين تضعون أقدامكم. مثلما قلت لكم في الحلقات المتقدمة، لا تفرشوا آذانكم للنوكة لأصحاب العمائم السوداء والبيضاء، هؤلاء حمير، حمير لا يفقهون شيئا. لا تفرشوا آذانكم للنوكة، النوكة يعني الحمقى، يعني السفهاء. نلتقي غدا كي نكمل الحديث، ويكون لقاؤنا على مودة قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين